أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فيقول الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبودية وظيفة العمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بها، أمر الله تعالى خلقه بعبادته، وتكفل سبحانه بأرزاقهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. وأرسل الله عز وجل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا بقى طبعا دور اللي حافظ القرآن، هتلاقي ما شاء الله أمور العقيدة أسهل ما يكون. العقيدة ما هي إلا القرآن وحديث فهم السلف، فتجد الاستشهادات بالآيات القرآنية لا تحصى. خلاص انظر إلى كم الآيات الهائل، فطبعا يعني هذا من بركة القرآن. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وبين ذلك في كتابه كما سبق: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في سورة النساء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في سورة الذاريات: وهذا ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وإخلاص العبادة له 13 سنة بمكة، وكان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة القتال. فهذه هي البداية، دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له، فرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، ربهم على عقيدة التوحيد قبل تأسيس الدولة. تشريعات كانت بالمدينة لما هاجروا، أما في مكة فإنهم ما أسسوا إلا على الإيمان والتقوى، على الإيمان بالله وباليوم الآخر وبأنبيائه وبرسله، والإيمان بأسماء الله وصفاته وتحقيق التوحيد والإخلاص والمتابعة، كل هذه الأشياء هي أساس الدين. ثم بعد ذلك أسس لهم الدولة خلاص صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. فأجابه الأقلون وأنكر دعوته الأكثرون صلى الله عليه وسلم، وظل يدعو صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم حتى أمر بالهجرة إلى المدينة بعد اشتداد الأذى، فمكث في المدينة 10 سنوات حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه، واليقين هو الموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما عن عقيدة أهل السنة فهم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي ما بين الله عز وجل لعباده في كتابه. هذه العقيدة مصدرها الكتاب القرآن، وبينه صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوه للناس. إذن فالعقيدة من القرآن ومن السنة بفهم الصحابة. هذه مصادر العقيدة، ولا دخل للرأي فيها ولا للقياس، وإنما هي وحي من الله تبارك وتعالى، وهي مبينة على سبيل الإجمال والتفصيل في القرآن. على سبيل الإجمال والتفصيل، إجمال يعني الاختصار خلاص، يعني كقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثال للعقيدة. من أسس دينه على عقيدة محكمة خلاص فمصيره إلى الجنة. ومن لم يؤسس دينه على عقيدة سلفية أو على عقيدة من الوحيين من القرآن والسنة فمصيره إلى النار. هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل خلاص فمثلا عندك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله. شوف أركان الإيمان وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص مر تفصيلي. وكالحديث عن النار وما فيها من أهوال وكالحديث عن الجنة بكل هذه التفاصيل والحديث عن العقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم وما له من صفات كل هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مبينا. والعقيدة هي دين الله عز وجل وتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهي الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الله. العقيدة خلاص توحيد وطاعة الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به وبكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فيما صح عن فهذه العقيدة وهذا هو دين الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بكل ما أخبر الله به والإيمان بكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات القولية والفعلية عن إيمان صادق وإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه العقيدة معنى العقيدة الإيمان بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات القولية والفعلية عن إيمان صادق مع تحقيق الإخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة. محبة قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا هو الدين أن تحب الله عز وجل وهذه العقيدة خلاص. ورغبة خلاص إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خلاص ورهبة خلاص الرغبة والرهبة والذبح والنذر والحلف إلى غير ذلك. فهذه العقيدة وهذا هو الدين. فالعقيدة هي أصل الدين هي أصل الدين. وهذه العبادة يعني تلك العقيدة سماها الله عز وجل إسلاما. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام في سورة آل عمران. فهذه العقيدة فأنت مسلم على عقيدة إسلامية خلاص. وسماها الله تبارك وتعالى هدى. فالعقيدة هداية. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تمام. فالعقيدة إسلام وهدى. والعقيدة إيمان. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. والعقيدة هي التقوى. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. قال الشيخ رحمه الله فهذه هي العقيدة إسلام وإيمان وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح قول وعمل وعقيدة. هذا هو معنى العقيدة. مرة ثانية إسلام الدليل. قل لك طيب هل العقيدة إسلام؟ قل لي نعم. ما الدليل؟ قال تعالى إن الدين عند الله إسلام ولابد أن تحفظ الأدلة. والعقيدة إيمان. قال تعالى قل آمنا بالله أو قولوا آمنا بالله خلاص في آل عمران وفي البقرة. وأيضا هي هدى. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءهم ماذا؟ جاءهم جاءهم الوحي جاءهم القرآن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقوى. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون خلاص. وكانوا من المتقين لأنهم أسسوا دينهم على عقيدة من الكتاب والسنة.
ليس شرطا شيخ الدليل مثلا أنت تقول على مثلا إن المتقين في جنات وعيون أو جنات ونهر.
لا بس ما داموا متقين يعني اتقوا الله عز وجل أدوا الفرائض واجتنبوا النواهي
نعم.
على بصيرة من الله تبارك وتعالى، فهؤلاء على عقيدة سليمة. خلاص، لن يكونوا في الجنة إلا إذا كانوا على عقيدة سليمة. والدليل قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من وبمثل ما آمنتم؟ الخطاب لمن؟ فإن آمنوا كل إنسان بعد الصحابة خلاص إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بمثل ما آمن به الصحابة وكان عليه الصحابة فقد اهتدى، ومن خالفهم في العقيدة فهو على إفك وضلال. هذه قاعدة. خلاص، الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والعلم لا يؤخذ إلا منهم وبفهمهم، لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، كما سيأتي في مبحث وجوب الإيمان بفضل الصحابة وما لهم من فضل عند الله عز وجل إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله. وأن العقيدة لا يمكن أن تكون سليمة إلا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العقيدة. طيب، قال الشيخ رحمه الله في مسألة عندنا، لو في تعليق أو أي مسألة أكتب في الهامش، وبعد المحاضرة إن شاء الله نتناول هذه الأمور.
كنت عايز بس بقى الإسلام وإيمان وهدى وتقوى.
لا بأس، إن شاء الله بنصور هذا الورق بعد المحاضرة. أنت الآن أكتب يعني بعض الأمور، يعني التعليقات أو بعض، لا تكتب سردا ورأي يعني. خلاص، عندك سؤال أو أمر متعلق بشيء في الهامش إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجميع ما جاءت به الرسل يندرج تحت الإيمان بالله، وهذا معروف في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. خلاص، فهذه هي آية البر، فلا بد أن تحفظها وأن تكون فاهما لمعناها. وقال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. خلاص، وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. خلاص، فهذه أركان الإيمان قد اجتمعت في تلك الآيات. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هنا مسألة: كيف أمر الله عز وجل المؤمنين بالإيمان مع أنهم مؤمنين؟ قال العلماء: تفسير هذا على قولين. الأول معناه: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا يعني كونوا ثابتين على إيمانكم وعلى ما أنتم عليه. والقول الثاني: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا مع إيمانكم، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية باتفاق علماء السنة. هذا تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعوذ بالله من الضلال ومن حال أهل الضلال. قال الشيخ رحمه الله: فينبغي على المسلم أن يعرف أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس كما هو معروف في الحديث المحفوظ، وأن يعرف أركان الإيمان الستة. أركان الركن للشيء كالعمود للبيت، لا يقام البناء بلا عمود أو بلا عمد أبدا، لا بد من تأسيس البنيان على أعمدة صلبة قوية. فكذلك الإسلام والإيمان، لا بد من تأسيس الدين خلاص أو الإسلام على عقيدة قوية محكمة. وكل هذا مذكور معلوم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. خلاص، معلوم حديث سيدنا جبريل: فأخبرني عن الإسلام وأخبرني. نعم، حديث هذا الحديث الجامع. والإيمان بالملائكة واجب. الآن يتطرق إلى بعض الأمور التفصيلية، خلاص هذا في الإجمال، الإيمان إجمالا. تطرق إلى بعض الأمور التفصيلية وذكر أن الإيمان بالملائكة واجب. الملائكة مخلوقات نورانية، يعني خلقت من نور، ولا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنحن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، يعني في الإجمال نؤمن خلاص بوجود الملائكة وأنهم من خلق الله وعددهم لا يعلم إلا الله، وتفصيلا ما لهم من صفات، أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وإنما خلقوا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، ولهم وظائف، فهذا موكل بقبض الأرواح، وهذا موكل بإنزال الأمطار، وهذا 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 موكل بالنزول بالوحي على الأنبياء والمرسلين، هذا على سبيل التفصيل. وكل هذا وارد في القرآن في آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلاص سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة لا يسبقونه بالقول، يعني من أدبهم أنهم لا يسبقون الله عز وجل بالقول، وإنما يتأدبون ولا يتقدمون بالقول على الله تبارك وتعالى من باب الأدب والخضوع والخشوع والتذلل، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومع مكانتهم وقدرهم وهم من خشيته مشفقون. وحدثنا الله تبارك وتعالى عن ملك الموت، خلاص، وتسميته بعزرائيل، هذا خطأ، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، خلاص. وعن جبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكال، خلاص، فإن الله عدو للكافرين، والإيمان بهم واجب، خلاص. ومن كفر بملك واحد فقد كفر بهم جميعا، كاليهود لعنهم الله لما كفروا بجبريل، قالوا ينزل بالحرب فنحن نبغضه، فكفروا بجميع الملائكة. وكالكفر بنبي واحد فهو كالكفر بجميع الأنبياء والمرسلين، قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول رسول، خلاص، مرسل، ولكنهم لما كذبوه فقد كذبوا جميع من أتى من بعده من الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء إخوة ودينهم واحد، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن الملائكة وبيّنت ما لهم من فضل وقدر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهل يدخلون الجنة أم لا؟ ما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار إلا للجن والإنس، خلاص. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس، ما قال والملائكة، لأنهم جبلوا على الطاعة، فطروا على الطاعة، خلقوا من أجل ذكر الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهم ونحبهم ولا نتحدث عنهم إلا بخير، وليسوا من الإناث ولا من الذكور، ولا نقع في تلك الفتنة كما كفعل المشركين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا لأن هذه الكلمة تنتهي بتاء التأنيث، فالملائكة إناث، وهذا جهل وكفر وضلال والعياذ بالله. وإنهم يتبرؤون يوم القيامة من كل كافر عبد مع الله إلها آخر، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، والعياذ بالله. فإنهم يتبرؤون من كل كافر عبد مع الله إلها آخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك نؤمن بالكتب السماوية، بكل الكتب السماوية، نؤمن بجميع الكتب السماوية، وهذا داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام. فنؤمن بالكتب السماوية إيمانا، خلاص، لا يخالطه شك على سبيل الإجمال والتفصيل، وهذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. خلاص، فلا ينبغي لأحد ولا يجوز أن يقول أنا كافر بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور، فهذا كفر. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فزكاها الله تبارك وتعالى ومدح ما فيها، فهذا كتاب سماوي قبل أن يحرف، ونؤمن أنهم حرفوا تلك الكتب، ولذلك حفظ الله عز وجل القرآن من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك نؤمن بالإنجيل، وآتيناه الإنجيل، آتينا عيسى عليه السلام الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فكتب الله تبارك وتعالى فيها الحق والصواب، وأنها حرفت بأيدي هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من اليهود والنصارى والعياذ بالله. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خلاص، فالإيمان بالكتب السماوية السابقة واجب، ولا مسألة فرعية أو جانبية، لا يجوز لأحد أن يطالع ما في تلك الكتب إلا إذا كان من المتطلعين في العلم، حتى لا يقذف في قلبه الشبهات، والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن القراءة في صحيفة من أهل الكتاب، وبين أن هذا لا يجوز، ولكن العلماء قالوا يعني هذا يجوز لمن كان متضلعا في العلوم الشرعية، ومن أجل الرد على اليهود والنصارى من كتبهم، كفعل شيخ الإسلام ابن تيمية وكفعل الأئمة الأعلام. أما نحن فلا، لا تفتن نفسك، عندك كتاب، هذا كتاب الله تبارك وتعالى، الحرف فيه بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فما شأنك تطالع كتابا قد حرف منذ كذا وكذا من السنوات؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز، كما حذر العلماء من ذلك. قال ونؤمن، قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالرسل الكرام جميعا، فإنهم جميعا قد بلغوا الرسالة التي كلفوا بتبليغها وقاموا بأداء الأمانة، فمنهم من قتل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كمن؟ كزكريا، زكريا ويحيى، يحيى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنهم من سلم. خلاص، وكلهم معصوم، كلهم معصوم، فالعصمة ثابتة للأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي بهذا اليوم لأنه لا يوم بعده، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كـ1,000 سنة مما تعدون، كـ1,000 سنة مما تعدون. فأولا الدنيا، ثم بعد ذلك تكون القيامة، ونؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن الدار الآخرة، وأمور أو مسائل الدار الآخرة وردت في القرآن على سبيل الإجمال والتفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بالقدر خيره وشره، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم الأشياء قبل أن تكون، قبل أن تقع، وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى، فقد علمها وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ذلك علمه الله عز وجل وأحصاه وكتبه، والعباد جميعا لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فلنترك هذا العمل ما دام الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، ونتكل على كتابنا، فما قدر الله عز وجل عليه فلا بد أن ألقاه يوما ما. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث في الصحيح الإمام مسلم. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن فييسره الله عز وجل لليسرى بعمله السابق. فلا بد أن تعمل، خلاص. لا يترك الإنسان الطعام ويقول إن قدر الله عز وجل لي أن أشبع لقدر الله عز وجل ذلك لي، إلا إذا كان من المجانين، فلابد أن يأخذ بالأسباب وأن يأكل حتى يشعر بالشبع. وكذلك المؤمن لن يدخل الجنة ولن يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وكل هذا في سابق علم الله، إلا إذا اجتهد في تحصيل الحسنات وفي دفع السيئات. هذا منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، لابد من الأخذ بالأسباب. فأهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا أمر واضح. والإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان. فمن كفر بالقدر فقد كفر بركن من أركان الإيمان، وإيمانه لا يتم والعياذ بالله. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك نؤمن بأسماء الله وصفاته. لله عز وجل أسماء وله صفات. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، لابد أن تحفظ هذه الآيات. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل هذا داخل في الإيمان بالله، وهذا من صميم العقيدة. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وأسماؤه وصفاته توقيفية، لا بد فيها من نص من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مجال للعقل فيها ولا مجال لاجتهاد العلماء. فأسماؤه توقيفية، هذا معنى توقيفية، خلاص. لا نقبل منها إلا ما ورد في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله، احفظ هذه، وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس بمزاجي كفعل المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع العياذ بالله والمرجئة، ولكن بفهم الصحابة. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء المصنفات في إحصاء أسماء الله عز وجل الحسنى وفي شرحها كالمجلد أو كالمصنف الماتع للإمام العثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ثم شرح بعد ذلك المتن في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى، إن شاء الله نتعرض لدراسة هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهو من أفضل المؤلفات، من أفضل المؤلفات في أسماء الله وصفاته الحسنى، وكذلك كتاب أسماء الله الحسنى مع شرحها للشيخ العلامة الدكتور سعيد بن وهف القحطاني صاحب حصن المسلم. هذا الكتاب قدم له الشيخ ابن باز وزكاه، تبسع لما يصور جميل. وكذلك تكلم العلماء في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى كالإمام السعدي شرح أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذه الأسماء مشروحة في تفسيره المسمى بتفسير السعدي، أسماء الله الحسنى مشروحة في تفسيره. وكذلك الإمام الحافظ الحكمي صاحب سلم الوصول في علم الأصول شرح أسماء الله عز وجل الحسنى، فلا بد من مطالعتها ومن قراءتها ومن تعلمها ومن التفقه في هذا الباب في من أبواب العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. اكتب هذا: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. اللهم ارزقنا حبك رب العالمين. وأسماء الله الحسنى تؤخذ من كتابه عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله تعالى في سورة الشورى. فكماله مطلق في علمه سبحانه وتوحيده وقدرته وحكمته، وفي جميع أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لا شيء يشبهه ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئة ونظيرة شبيهة ومثيلة، فلا شيء يشبهه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ها هنا قاعدة، وفيها أن النفي والإثبات في الأسماء والصفات، هذه قاعدة تحتاج إلى فهم وتركيز، وفيها أن النفي والإثبات في الأسماء والصفات، بمعنى أن أسماء الله عز وجل مع صفاته سبحانه وتعالى مفصلة في الإثبات، كقول الله تبارك وتعالى: إن الله عزيز حكيم، فهذا إثبات. إن الله غفور رحيم، إن الله سميع بصير، فأثبت الله تبارك وتعالى عزته وحكمته، وأثبت سبحانه وتعالى السمع له والبصر، فهذا في الإثبات. ثم قال العلماء أن النفي في الأسماء والصفات لا يكون إلا على سبيل الإجمال، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا نفى شيئا عن نفسه سبحانه وتعالى فلا يفصل ذلك، يعني هذا لا يكون على سبيل التوسع، فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما قال ليس كمثله شيء من المخلوقات ومن عوالم كذا ومن عوامل كذا، فهذا نفي على سبيل الإجمال خلاص. وكقول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فالنفي خلاص يكون مجملا، والإثبات في أسماء الله عز وجل وفي صفاته يكون على سبيل التفصيل. وهذا إن شاء الله يعني فيه توسع في شرح أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. قال العلماء: ويوجد نفي مفصل، يعني نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أن له ولد أو والدة أو والد وإلى آخره على سبيل التفصيل، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا نفي لكنهما أتى مجملا ولكن فيه شيء من التفصيل، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ونفى النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه سبحانه وتعالى عن نفسه. وواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، فليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ ولا ند سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم، وعلمه ليس كعلمنا خلاص. وهكذا في بقية الصفات، لا تتخيل ولا تشبه ولا تعطل ولا تكيف، كما سيأتي شرح لهذه المصطلحات إن شاء الله تعالى في بابه. فمثلا نؤمن بسائر صفات الله تبارك وتعالى كما وردت، فنقول الله عز وجل له وجه، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، خلاص، فله وجه سبحانه وتعالى، ولا نؤول، خلاص، ولا تشبه وجه الله تبارك وتعالى بوجه آخر، ولا تتخيل أن وجه الله عز وجل كوجه فلان أو كهكذا، ولا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في ذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثلك شيء وهو السميع البصير، خلاص، وله سمع ليس كسمعك، وله بصر ليس كبصرك، وله قدم هو السميع البصير، ويضع الرحمن عز وجل قدمه في النار، خلاص، فتقول قط قط وعزتك كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ليست كأصابع الإنسان، كل هذه الصفات خلاص نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ونأخذ استراحة قليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، نؤمن بكل ما فيه، ونؤمن بالبعث بعد الموت، فالله تبارك وتعالى يبعث عباده بعد مماتهم في آخر الزمان وعند قيام الساعة، يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار، يأتيهم الشيطان ويزين لهم الشرك بالله عز وجل، ويزين لهم أن يعبدوا سوى الله عز وجل فيعبدون غيره سبحانه وتعالى، هذا في آخر الزمان قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة، وتمتلئ الأرض من شركهم وكفرهم وعليهم تقوم الساعة، هذا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أعوذ بالله أن نكون منهم، فيجازيهم الله تبارك وتعالى بأعمالهم إن خيرا فخير، يعني الخلق يعني، وإن شرا فشر، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هذا عن البعث. فنؤمن بتفاصيل الدار الآخرة من بعث ونشور وحشر ونشر، خلاص، والصراط، ونؤمن بتطاير الصحف وبالوقوف بين يدي الله عز وجل وبأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، وبالجنة وبالنار وبالقبر بما فيه من فتنة من سؤال الملكي، فيفرش العبد فراشا من الجنة، أو يكون في حفرة، في حفرة من حفر النار، إلى غير ذلك من الأمور التفصيلية، فنؤمن بها جميعا على سبيل الإجمال والتفصيل، وكلها من القرآن. فالدليل على الحياة البرزخية كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إذن فهم يحيون حياة برزخية، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، هذا موضوع آخر. إذن ففرعون خلاص مع آله كلهم يعذبوا في حياته البرزخية، ويوم تقوم الساعة أي عند قيام الساعة يدخلون النار الكبرى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت الحياة البرزخية. وعن الصراط قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، قال جمع من أهل التفسير المراد بهذه الآية هو المرور على الصراط، خلاص، والإيمان بالجنة وبالنار بما فيهما، خلاص، بما في الجنة من نعيم وبما في النار من عذاب وجحيم، إلى غير ذلك من الأمور، والإيمان بأخذ الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه، خلاص، وأما من أوتي كتابه بشماله، أو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، إلى غير ذلك من الأمور، خلاص، والإيمان بالنفخ في الصور، خلاص، بنفخة البعث وبنفخة الصعق، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق، والإيمان بنفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى غير ذلك من الأمور على سبيل الإجمال والتفصيل. وكل هذه الأمور أو المسائل موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. والعصاة الذين ماتوا على المعاصي أمرهم إلى الله ما داموا مسلمين موحدين. خلاص مسلم مات حتى وإن فعل ما فعل من المعاصي فأمره إلى الله ما دام قد مات موحدا. فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. خلاص فنحن نرجو للمحسن كما قال الطحاوي في عقيدته، فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء من المسلمين. خلاص انتبه معي في هذه النقطة خطيرة مهمة جدا. العصاة الذين ماتوا على المعاصي أمرهم إلى الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم ولا يسأل عن فعله. هذه قاعدة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لله لماذا وكيف، ولكن ويسلموا تسليما، تسليم المطلق لأوامر الله وحكم الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. فمن كان من أهل السعادة دخل الجنة، ومن شاء أن يدخله الله النار من المسلمين الذين ماتوا على الذنوب والمعاصي طهرهم ومحصهم ثم بعد ذلك يخرجون من النار كي يكونوا مع إخوانهم في الجنة، فلا يخلد في نار جهنم إلا من مات على الكفر والشرك. خلاص خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون إن العبد يكفر بالكبيرة ويخلد في نار جهنم بارتكاب الكبائر ولا يخرج منها، خلافا للمعتزلة والعياذ بالله، وخلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان لا تضر معه معصية، افعل ما شئت مهم أن تكون مسلما. هذه عقيدة جائرة والعياذ بالله. أما عن الكافر أو المشرك أيا كان، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا، المهم أنه ما كان من المسلمين، فإنه إذا مات على كفره فإنه لا يسأل في قبره ولا يمشي على الصراط، وإنما كما قال الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فيقذفون في نار جهنم ولا تقبل فيهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يؤذن لأحد أن يشفع في هؤلاء ما دام قد مات على كفره، وأنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله لا يخرج منها أبد الآباد خالدين فيها أبدا، كما أخبر الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إلى غير ذلك من الآيات. ونؤمن بأبدية الجنة والنار، وهذه مسألة مهمة، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان وهما موجودتان الآن. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، أي هيئت وجهزت. وقال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فكلاهما قد خلق. واضح؟ والنار والجنة أو الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، ومن قال بفناء النار من العلماء فقوله مردود، قوله مردود.
مثلا خالدين فيها أبدا،
نعم كفار لا يخرجون من النار، كان مخالفا للنص القرآني.
والجنة أيضا،
والجنة كذلك، والجنة كذلك، نعم
هذا هو الدليل. نعم. خالدين فيها أبدا
أبدا، فهذه نهايتنا، فجدير بالعاقل أن تكون هذه النهاية على باله. هذه ثمرة دراسة العقيدة، قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى وتخاف من سوء الخاتمة، وتهيئ نفسك لتلك الرحلة الطويلة بالإيمان والعمل الصالح. اسمع لتلك الموعظة من الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه نهايتنا، فجدير بالعاقل أن تكون هذه النهاية على باله، فمن مات قامت قيامته، إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار بعد موته، ويحيا حياة برزخية في قبره. خلاص، هذا ما نؤمن به. فالبدار قبل الأجل بالعمل الصالح وبالاستقامة على شرع الله بامتثال الأوامر وترك النواهي وبالثبات على التوحيد مع أداء الفرائض والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، والملائكة الحفظة يكتبون كل شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فحري بك أخي المسلم أن تملي الخير للشر على الملائكة الحفظة، فهم يكتبون ما يملى عليهم من عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. وكذلك نؤمن برؤية الرب تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ورؤية الله تبارك وتعالى انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. فأما عن المعتزلة فإنهم وهم أهل البدع يقولون إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا بلوغ وشطط. وأما عن الصوفية فإنهم توسعوا وقالوا يرى في الدنيا والآخرة. وأما عن أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون باستحالة رؤية الله في الدنيا، لكنه يراه المؤمنون في الدار الآخرة. إذن عندك مذاهب. المعتزلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وحرفوها، حرفوا آيات الله تبارك وتعالى في القرآن
كي يوفق أهواءهم.
نعم، وهذا شأنهم. واستدلوا بقول الله تعالى لموسى قال لن تراني، على أساس أن لن تفيد النفي المؤبد، وهذا كذب في اللغة، فلن لا تفيد النفي المؤبد. خلاص. وإذا سلمنا لهم فأين قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عفوا عندك آية أخرى أين نذهب منها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خلاص.
بالنسبة للشيخ
هذا مذهب المعتزلة، لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة.
ما منكم من أحد إلا
سيكلمه ربه،
سيكلمه ربه من غير حجاب،
ليس بينه وبينه ترجمان. نعم.
هل هذا يستوجب الرؤية ولا لا يستوجب الرؤية؟
لا لا يستوجب، لأنه ربما يكلمه الله عز وجل وليس من أهل النجاة.
نعم.
لكن ما يستوجب الرؤية، لكن الرؤية لا تكون إلا للمؤمنين بأدلة.
نعم.
قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا عن الكفار. نعم. فالكافر يحجب والمؤمن لا يحجب، لكن إذا حجب الكافر فليس معنى ذلك أن الله عز وجل لا يكلمه،
أي أن الله يكلمه ولكن يحجب عنه الرؤية،
لا يرى الله، لأن رؤية الله تبارك وتعالى.
نعم.
هي أعظم من جميع اللذات في الجنة.
نعم.
فكيف يتلذذ بما هو أعظم من نعيم الجنة وهو أصلا محرم عليه أن يدخل الجنة؟ واضح. وأما عن الصوفية الضالين فقالوا بل يرى في الدنيا والآخرة.
نعم.
فممكن أن أرى في الخلوة، بل بالعكس لن أستكمل الإيمان إلا إذا رأيته وسلمت عليه وجالست وتناقشت معه في بعض المسائل، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
هذا عن الصوفية الضالين. وأما عن أهل السنة فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا، واختلفوا هل رأى صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، فاختلفوا، هذا خلاف، لكنه في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة رأى، وقال بعضهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بدليل أنه لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أرى، يعني كيف أرى. خلاص، إلى غير ذلك. بعضهم أنكر الرؤيا وبعضهم أجازها، هذا فيما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن المؤمنين فلا يرى الله عز وجل في الدنيا، بل يرى في الدار الآخرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجهه في الجنة باتفاق المفسرين السلفيين. وما خالف إلا من كان من أهل الضلال كالمعتزلة ومن على شكلته. ويرى الله تبارك وتعالى إذا جاء للفصل بين العباد، ويحرم الكافرون فيراه المؤمنون، فيكشف عز وجل عن ساق. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق، المراد بالساق هنا هي ساق الرحمن، وليس المراد بأن الأمر هو كناية عن شدة الهول كما قال بعض المتأولين، متأولين من الأشعرة وغيرهم يؤولون النص، يقول لك: وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. واضح؟ لأن الله لا يأتي كما يأتي الناس، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فأنكروا صفاته. والعياذ بالله. فهذا مذهب أهل الضلال، يزعمون أنهم ينزهون الله خلاص، وأنكروا ما ورد في القرآن أو أولوه تأويلا باطلا. واضح؟ لكننا نؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه بفهم الصحابة. فأقول: بارك الله فيك. ينظر الله تبارك وتعالى إلى خلقه ويكلمهم ويحييهم ويرونه في الجنة أيضا. إذن فيرى الله عز وجل في موقف الحشر وفي الجنة للمؤمنين وفقط. واضح؟ سبحان في موقف الحشر. نعم، يراه المؤمن
في الحساب.
إذا جاء الفصل بين الحساب. وأيضا يكشف الله عز وجل عن ساقه وينظر إلى خلقه من عباده المؤمنين فيكلمهم ويحييهم ويرونه في الجنة أيضا. ولا شيء أعظم من النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله من فضله. وكذلك نؤمن بالصراط وبالمرور عليه بعد الانتهاء من الموقف، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون ويحرم الكافرون كما ذكرت، بل يساقون إلى النار. لماذا؟ لأنهم كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به فيضيعهم الله تبارك وتعالى، فلا يمهلون ولا يؤخرون ولا ينظرون، وإنما يساقون إلى نار جهنم جزاء وفاقا. ونؤمن بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فالمؤمن مخلد في الجنة أبد الآباد، ونعيم المؤمنين فيها متفاوت. قال العلماء: دخول الجنة برحمة الله والدرجات بتفاوت الأعمال. المؤمن يدخل الجنة برحمة الله أيا كان، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل الجنة إلا برحمة الله لا بعمله. أما عن اقتسام الدرجات فهذا يكون بتفاضل الأعمال. فلا تقل مثلا عن رجل يقوم الليل ويحفظ كتاب الله ويدعو إلى الله وهو مستقيم على شرع الله وهو مسلم ودخل الجنة برحمة الله، كرجل مسلم طيب عامي ما قرأ القرآن أو ما كان عنده علم أو ما جهل في سبيل الله لكنه دخل الجنة. ليس هذا كذلك. هم درجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا. فاقتسام الدرجات والمنازل يكون بتفاوت الأعمال. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى قبل ذلك بالمسارعة إلى الخيرات وبالاجتهاد في الطاعات وبالمسابقة وبالمسارعة. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إلى غير ذلك. فهذا يدل على فضيلة العمل. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنؤمن بدرجات الجنة، ولكل واحد زوجتان من الحور العين سوى زوجاته من الدنيا، والنساء في الجنة أكثر، وكذلك النار. لماذا؟ لأن الجنة خلاص أكثر، يعني النسوة في الجنة أكثر من الرجال، لما للرجل من الحور العين ومن نساء الدنيا. وفي النار أكثر بسبب تضييع أوامر الله في الدنيا، فصرنا بذلك أو بسبب ذلك أكثر أهل النار، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. العشير يعني الزوج، مرأة تكثر من اللعن وتنكر خير الزوج، فهذا سبب من أسباب دخولها النار والعياذ بالله.
نعم، بعض الناس قال على هذا الحديث، يعني قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهزر.
هذا رجل يستخف بالدين، ولا نحتاج أن نلوث أسماعنا بذكره الآن. فأقل مؤمن في الجنة له زوجتان من الحور العين، هذا بخلاف نصيبه من زوجات الدنيا. ومن أعمال اليوم الآخر في الجنة الزيارة، يزور بعضهم بعضا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبله، إلى آخر هذا الحوار. ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يدفلون، يعني لا يبصقون، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فلا حسد في الجنة ولا اختلاف ولا تباغض. يسبحون الله تعالى بكرة وعشية، يلهمون ذكر الله تبارك وتعالى كما نلهم نحن الأنفاس. خلاص، وكل واحد يرى نفسه أنه في نعمة ليس فيها سواه من النعيم العظيم، فلا حزن ولا مضايقة ولا هم ولا كآبة، ولهم مواعيد مع ربهم تبارك وتعالى، يزورون الله ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه، كل هذا على حسب مراتبهم. وفي يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، الله تبارك وتعالى يعني يأذن لهؤلاء بزيارته، وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم. ومن أراد أن يرى الجنة رأي عين فليقرأ كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم، وكذلك وصف الجنة لشيخنا العلامة الشيخ مصطفى العلوي.
حاد الأرواح،
حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا وصف للجنة من أجمل ما كتب في بابه. وكذلك وصف الجنة رسالة للشيخ الإمام ابن القيم. حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الجنة يعني.
الوقت شيخ، يبقى الأحسن أن ننزله من على النت، ولا الأحسن القراءة في الكتاب؟
والله يعني افعل ذلك، ولكن الدراسة والقراءة لا تحلو ولا تكون إلا من الكتاب.
نعم،
لكن إذا يعني قرأته أو قرأت بعضه من كما ترى، كما يسر الله عز وجل لك. كذلك وصف الجنة كتاب نافع للشيخ مصطفى العلوي حفظه الله، كأنك ترى الجنة، جميل جدا. طبعا الأصل كتاب ابن القيم، خلاص. وعندك أيضا كما سيأتي إن شاء الله في ذكر بعض مراجع العقيدة، المسلم طالب العلم عنده مكتبة في العقيدة، كتب ومراجع في العقيدة يحتاج إليها، يقرأها عاجلا أو آجلا. وصف الجنة في النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، فقد وصف الجنة وأطال النفس في ذلك. كتاب
بداية النهاية،
لا، النهاية في الفتن والملاحم، مجلد بداية النهاية،
الفتن والملاحم ده،
النهاية في الفتن والملاحم، مجلد لابن كثير،
كتاب واحد بس،
مجلد وصف فيه الجنة. والنار أيضا مسائل العقيدة، كتاب شامل في العقيدة كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنحن نؤمن بعدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فواجب على العبد أن يستعد لهذا اليوم العصيب، وكذلك المرأة واجب عليها أن تستعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالحوض المورود، فطوله شهر وعرضه شهر وآنيته كعدد نجوم السماء، يراه المؤمنون ويزاد عنه الكافرون، يعني يدفعون سحقا سحقا، وهم الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله أو ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة طويل، مقداره 50,000 سنة كما أخبر الله، لكنه لا يمضي نصف هذا اليوم إلا وقد صار أهل الجنة إلى منازلهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي عند نصف النهار يصلون إلى الجنة إلى منازلهم، ولا يظلمون في هذا اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فواجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يقوم بحق الخالق وبحق المخلوق، فهذا واجب عليه ومن حقوق المخلوقين كما أمر الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وبالثبات عليه، وكذلك أوصى بعضهم بعضا بالصبر في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بكلام الله تبارك وتعالى وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسلم على أهل الجنة، وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة موزون بالكتاب والسنة والإجماع، فهذه هي الأصول الثلاثة. فمن شذ عن أهل السنة وخالفهم فهو مع أهل البدع ومنهم. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه هي الطائفة الناجية وهي طائفة أهل السنة والجماعة، فهذا معتقدهم. واثنتان وسبعون في النار إما لكفرهم وإما لبدعهم. فقد يكون الرجل من المسلمين لكنه من المبتدعين فيدخل النار إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بسبب شؤم مخالفتهم لأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة من هم؟ هم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، واتبعوا شرع الله تبارك وتعالى، ونصحوا لله ولعباد الله، وتباعدوا عن مساخط الله عز وجل. فهؤلاء هم أهل الحق، وهؤلاء هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم بفضله ومنه وكرمه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. لماذا خلق الله الخلق؟ خلق الله الخلق ليعبده، ولا بد من الدليل. أجب مع الدليل. دليل من قرآن أو حديث؟ جميل. لماذا خلق الله الخلق؟ خلق الله الخلق ليعبده. ما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين قبله؟
أن
يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. عرف عقيدة أهل السنة والجماعة. معروف؟
نعم.
ومن هم أهل السنة والجماعة؟ المتبعين للكتاب والسنة بفهم الصحابة الذين خلص أسلموا لله وآمنوا وهداهم الله إلى آخره. دين الله هو الإسلام والإيمان والهدى والتقوى، استشهد من القرآن. عندك الإسلام؟ إن الدين
عند الله الإسلام.
والإيمان؟ قولوا آمنا بالله. والهدى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والتقوى
إن المتقين
إن المتقين في جنة معين. عرف الإيمان لغة واصطلاحا. لغة يعني في كلمة، الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا أن تؤمن بالله وملائكته. تعريف الإيمان كأركان الإيمان أركانه ستة، خلاص، مع الدليل من القرآن. عرف الإسلام لغة واصطلاحا. اللغة الإسلام، الإسلام في اللغة على الاستسلام، وفي الاصطلاح الخضوع والإذعان والاستسلام والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، مبينا أركان الإسلام مع الدليل. خلاص. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وضح مفهوم الإيمان بالملائكة مستدلا من القرآن العظيم على وظائفهم وما ورد من أسمائهم وبعض صفاتهم وفضلهم. أنت تتكلم عن إيه؟ شوف واحد يعني إيه أنا مؤمن بالملائكة بدليل من القرآن على ما يلي وظائفهم، بقول يتوفق.
نعم.
خلاص.
ونفخ في الصور،
تنزل الملائكة. عندك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى ده ملك إيه؟ خزن
النار
بوظيفته. فنزع الله الرحمة من قلبه وهذا ليس عيب في من خلقه الله هكذا لئلا يرحم أهل النار. كما قال عن العلماء ورؤية وجهي أفظع من رؤية النار، نسأل الله السلامة. هو ملك كريم عند الله، لكن هذه وظيفته، كما أن جبريل أجمل الملائكة. نعم لا يعصون الله ما أمره. خلاص، ما ورد من أسمائهم ملك الموت، خلاص جبريل وميكائيل أو ميكال، كلها قراءات، ميكال أو ميكائيل، إسرافيل أيوه وارد أيوه. بعض صفاتهم بل عباد مكرمون، خلاص
أطت السماء وحق لها أن طئت.
مش بعض صفات الملائكة مع فضلهم بل عباده مكرمون، يعني لهم فضل عند الله تبارك وتعالى. وبعدين عندك بعض صفاتهم علمه شرير القوة، قوتهم خلاص جعلنا عليها سافلها بجناح من أجنحة جبريل.
الحديث بقى لقد رأيته يملأ الأفق.
أنت عارف الحديث،
هذا وصف،
هذا وصف. بين مفهوم الإيمان بالكتب السماوية وحكم إنكارها أو حكم إنكار بعضها. يقول لك أنا كافر بالتوراة وأنا كافر ببعض الكتب السماوية، هذا كفر. ما حكم الإيمان بالرسل؟ طبعا واجب. وما وظائفهم؟ رسلا مبشرين ومنذرين. متحدثا عن بعض صفاتهم، الأمانة، العصمة، الصدق في القول والفعل، بعض صفات الرسل. تحدث عن الإيمان باليوم الآخر بما فيه من أهوال، هذا سؤال بقى. عايزك تحفظ الحديث عن الدار الآخرة من الكتاب. الدور الجاي إن شاء الله أنا هجيب معايا تفسير العرش الأخير أو اللي عنده يجيبه. عندك في الآخر رحلة المؤمن في الدار الآخرة، بدءا من القبر، بعث، حج، نجم، تحفظ لحد الجنة أو النار تحت، مراحل مرتبة، تفهمني؟
نعم.
مراحل مرتبة، والقنطرة اللي خلاص يهذبون فيها ويمحصون قبل دخول الجنة، قنطرة بين الجنة
دون. لابد أن تحفظ الأسئلة يا شيخ.
تحفظ؟ لأن تعرف كيف تجيب.
تحفظ بالإجابة يعني.
يعني إن كتبت الإجابة بخط يدك أو يعني درست الإجابة فلا بأس.
نعم.
عندك بارك الله فيك. بعد ذلك تكلم عن القدر، هذا سؤال مفتوح. القدر سر الله عز وجل في خلقه، خلاص إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادر، والإيمان به واجب. وخلق الله الخلق وعلم ما سيكون منهم ويعلم ما كان وما سيكون، خلاص إلى وأمرنا بالعمل، وليس لأحد أن يتكل أو أن يحتج بالقدر.
وعمل وعلى داود شكرا.
خلاص جميل. بين معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته مع ذكر الدليل مبينا معنى التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهل هناك نفي مفصل؟ كل هذا وارد في الشرح. على من تقوم الساعة؟ على شر الخلق. تذكر خلاص حديثة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ما حكم من مات على المعصية وهو مسلم؟ أمره إلى الله. ما حكم من مات وهو كافر خالدا في نار جهنم؟ ما حكم الكافر إذا مات خلد في نار جهنم ولا تقبل فيه شفاعة؟ وهل يمر على الصلاة؟ لا. وهل يرد الحوض؟ لا. ولما؟ لأن الحوض لا يرده إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، أما الكفار والمرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يدفعون لا يشربون.
وإن منكم إلا وارده.
منكم الخطاب
للمسلمين ولا
هذه الآية مختلف فيها. قيل إن المراد بالآية هو الصلاة، وقيل إن المراد بالآية أن ما منكم من أحد أيها المؤمنون إلا وسيدخل النار. فأما أيها الناس إلا وسيدخل النار، أما الكافر فإنه يعذب ويحرق، وأما المؤمن فالنار تكون عليه بردا وسلاما كنار إبراهيم. فالآية على قولين، وإن منكم يعني ما من أحد خلاص من الخلق إلا وسيدخل النار. فالكافر يعذب والمؤمن تكون عليه ورد وسلام. وإن منكم المراد هنا الخطاب هنا للمؤمنين لأنه لا يمر على الصراط إلا من كان مؤمنا. هذا خلاف بين أهل العلم. هل يدخل المسلم النار بتقدير الله ومشيئة الله إذا فعل ما يوجب ذلك؟ إذا قدر الله تبارك وتعالى عليه ذلك فإنه يدخل للتمحيص ثم بعد ذلك يخرج. وفي الدعاء الله يعني الإنسان يسأل الله تعالى أن يدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. كيف أكون سنيا بالاتباع أو كيف أكون سلفيا بالاتباع القول والعمل؟ هل يكلم الله عز وجل عباده يوم القيامة؟ تحدث عن نعيم أهل الجنة في الجنة وعن عذاب أهل النار في النار مستشهدا بآيات قرآنية. تحدث عن الحوض وهل ورد ذكره في القرآن؟ حوض ذكر
في القرآن؟
لا لم يذكر إلا في السنة، لكن الكوثر هو نهر في الجنة وليس كالحوض. خلاص كوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب في الحوض يوم القيامة، يعني ماء الحوض من نهر الكوثر يوم القيامة. هل الحوض هو الكوثر وما الفارق؟ فرق بين هذا وذاك. ما مقدار يوم القيامة بحساب أيام الدنيا؟ دي مسألة حسابية. يوم القيامة كم سنة؟ 50,000 سنة. والسنة كم يوم؟
365 يوم.
يبقى تضرب في 50,000 ماشي؟ عشان تطلع ايه؟ 50,000 سنة وتشوف عدد أيام يوم القيامة بحساب أيام الدنيا. يبقى 50,000 سنة في كم؟
في 365.
لا سيبك من ألف دلوقتي،
تضرب 365 يوم في 50,000 سنة
يديك عدد أيام
حوالي 1,800,000.
اضربهم بقى في 1,000 سنة اليوم. نعم. في 1,000
نعم. عملنا يوم عند ربي
كألف سنة. دي ما تحسب، تحسب تاني.
أحسب تاني. أنت تحسب أول اليوم العادي بتاعنا في 50,000 سنة ثم تضرب في 1,000.
نعم. استوعبها؟
حوالي تريليون وحاجة.
يوم القيامة 50,000 سنة بالنسبة للدنيا، وبالنسبة لليوم اليوم بقى من
اليوم اليوم عند الله ألف سنة من اللي عندنا. يعني أنا عايز أعرف يوم القيامة مقداره بكم أيام الدنيا؟
تمام.
50,000 سنة، شوف 50,000 سنة فيهم كم يوم؟ دول أيام يوم القيامة. اليوم بقى بـ1,000 سنة عند الله. وإن يوما عند ربك كـ1,000 سنة مما تعدون. اللهم آمين يا رب. ما معنى الإيمان بكلام الله؟ أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء، خلاص بكلام له حرف وصوت كما سيأتي أمور يعني تحتاج إلى تفصيلات فيما بعد. بين الأصول الثلاثة في مرجعية أهل السنة.
كتاب والسنة
وإجماع. أحسنت. والقياس لا يكون إلا في الفقه.
هذا
مصادر التشريع.
هذه قاعدة.
قاعدة.
نعم.
في العقيدة قرآن حديث صحيح إجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
نعم.
إجماع الصحابة.
نعم.
إجماع الصحابة.
هذا اعتقاد.
هذا اعتقاد. أما في الفقه إجماع كتاب سنة إجماع قياس، خلافا لابن حزم فإنه الظاهر لا يعترفون بالقياس، لكنه من مصادر التشريع.
نعم.
في الأمور الفقهية فإن فيها أخذ وعطاء، أما عن أمور التوحيد فهي ثابتة لا تتغير. هل ستفترق هذه الأمة؟ أذكر حديثة. نعم
ستفترق أمة على
بعض. بين صفات الطائفة الناجية، ما صفاتهم؟
أنا عليه اليوم.
ماذا تعرف عن علامة المسلمين الشيخ ابن باز؟ جهز بحثا أو أعد بحثا في ذلك. عايزين نعرف حاجة عن الشيخ ده، بتكتب صفحة عنه؟
نعم.
تقرأ عنه؟
نعم.
تاريخه إيه ولا تعلم على مين ومن تلمذته وعطته إيه بعض مؤلفاته وتأثيره؟ على أساس إن الشيخ ابن باز هو مجدد العصر في الفقه.
نعم.
الشيخ محمد بن إسماعيل ذكر ذلك، قال علامة الأمة المجدد في الدعوة من المشددين، نسأل الله أن يرحمه. ماذا تعرف عن علامة ورد؟ أذكر كتابا قرأته في العقيدة مع اسم المؤلف. قرأت كتاب في العقيدة
سمرت الزكية
لو
أهل السنة
بعض دراسة
ثلاثة أرباع
ثلاثة أرباع جميل. طيب أذكر ما لدراسة العقيدة السنية من ثمار: حفظ من الزيغ والزلل، بعد عن النار، رضا الرحمن،
معرفة صفة الله وحب الله،
تعبد. ماشي. هناك مراجع ينصح باقتنائها في العقيدة، هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. مراجع أو مكتبة عندك خلاص في العقيدة، كتب في العقيدة، دراسات في العقيدة، كتب لأهل السنة والجماعة ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباركة بفضل الله في العقيدة، كلها مباركة. الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، الأصول الستة، كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية طبعا بشروحها. خلاص اكتب الآن بعض المراجع. واحد، وضع ما لا يحصى من الخطوط تحت هذا المرجع: القرآن الكريم. أعظم كتاب في العقيدة هو القرآن، أعظم كتاب في العقيدة وأصول الإيمان هو كلام الله عز وجل.
أصول الإيمان،
أصول الإيمان في العقيدة وأصول الإيمان والتوحيد والآداب وفي كل شيء واحد القرآن، لا نقدم كتابا على كتاب الله. عندك من الكتب القديمة مثلا، في كتب قديمة ومعاصرة، الكتب القديمة مثلا كتاب الشريعة للإمام الأجري.
الأجري
تجديد، تجديد الأجري. كتاب الشريعة للإمام الأجري. خلاص. كتاب التوحيد، كل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، مسائل الجاهلية. كل كتب الشيخ رحمه الله مع شروحها لعلماء الحجاز الأفاضل، قالوا علماء الحرمين، بلاش الحجاز بس، في الحجاز ومن غير الحجاز، كالشيخ ابن جبريل، كالشيخ الفوزان، كالشيخ السعدي والعثيمين وابن باز، كل هؤلاء شرحوا كتب هذا الفحل.
نعم.
كلهم شرح. الشيخ الفوزان أنا عندي له مراجع شرح كل كتب الشيخ.
صح.
خلاص. اكتب عندك كتابه في الاعتقاد للإمام البربهاري.
الاعتقاد.
كتاب في الاعتقاد أو أصول الاعتقاد، أنا مش فاكر اسمه.
البربهاري.
ألف لام باء راء باء هاء ألف راء ياء والزين، البربهاري.
نعم.
ده كده شرح الشيخ الفوزان، ده كتاب رائع في العقيدة. خلاص. عندك مثلا كتب المعاصرة شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن باز، متن وشرح، متن عقيدة أهل السنة والجماعة شرح للشيخ ابن باز، وهو اللي عامل المتن وواحد تاني شرحه. يبقى متن في العقيدة للشيخ ابن باز اللي انت درسته، في أخ يعني شرح هذا الكتاب. خلاص. عقيدة أهل السنة والجماعة متنا وشرحا للعلامة العثيمين. خلاص. القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى متنا وشرحا للعلامة العثيمين. متن والشرح يعني متن، كلام اللي هو بيبقى يعني ضيق، الكلام القليل يحتاج إلى شرح، كالقرآن مثلا، ولله المثل الأعلى، القرآن مثلا كلام قليل لكنه شرح في كتب التفاسير. كذلك المتن مثلا، يقول لك مثلا كتاب التوحيد شرح في مجلد ضخم.
نعم.
خلاص. جميع شروح متون العقيدة السلفية وجميع شروح متون العقيدة السلفية جميع شروح متون العقيدة السلفية بين قوسين الوسطية لابن تيمية الطحاوية للإمام الطحاوي خلاص سلم الأصول في علم الأصول خلاص قصيدة أرجوزة نظمها وشرحها الحافظ الحكمي هو اللي مؤلف القصيدة هو اللي شرحها خلاص إلى غير ذلك من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر من النظر في كتب أهل البدع عقائد الأشاعرة والصوفية والمتردية ومن كان على شاكلتهم